مع منصت احفظ وقتك.
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعجزت بلاغته البلغاء وأعيت حكمته الحكماء، وجعل الله لنا فيه شفاء من كل داء. وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وآله وصحبه الشرفاء، وأسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المفسرون أن في جهنم واد اسمه ويل. هذا الوادي عبارة عن ما يجتمع من الصديد والقيح الذي يخرج عياذا بالله من جلود أجساد النار المحترقة. كلما احترقت هذه الجلود وتعفنت تلك الجراح انفجرت عما فيها من قيح وصديد ودم، وسالت هذه القادرات والفضلات واجتمعت في ذلك الوادي، وادي ويل. هناك أناس عياذا بالله سيكون من جملة عذابهم أنه يكون في هذا الوادي. تخيل أن شخصا الآن حكم عليه بأن يكون في مجمع النفايات أكرمكم الله، الذي تجمع فيه كل فضلات أطعمة الناس المتعفنة. كيف ستشعر بأن هذه العقوبة عظيمة وشديدة وفي غاية الإهانة والإذلال لهذا الرجل؟ فكيف بهذا الوادي الذي هو وادي الويل، الذي سيعاقب فيه أناس بالإضافة إلى عذابهم بأنهم يتلقون عذابهم في هذا المكان المهين العفن؟ وقد يخطر في بال بعضنا أن هذا الوادي العظيم سيكون لمن يترك الصلاة لأهميتها، أو لمن يعق والديه لعظمة هذا الذنب، أو لمن يسرق أو يزني أو غير ذلك من الذنوب التي نعرف جميعا عظمتها وخطواتها. لكن العجيب أن هذا الوادي لم يتوعد به واحد من هذه الأصناف التي ذكرناها على عظمة جرمهم وعلى فظاعة ذنبهم، لكن ما توعدوا بهذا. فلنسمع من كلام الله سبحانه وتعالى من الذي سيعاقب بالدخول في هذا الوادي المهين العفن. قال ربنا سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. إذن هذا الوادي الذي توعد الله به هؤلاء هو لأشخاص كان ذنبهم عبارة عن إشارات كانوا يحسبونها عابرة، أو كلمات كانوا يظنونها يسيرة. هم كانوا يظنونها يسيرة، لكن ظهر أنها كما قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا الوادي هو لمن يقع في أعراض الناس بالنقص أو بالسخرية أو بالاستهزاء أو بالغيبة. فالهمزة واللمزة كما قال المفسرون، المعنى الذي يجمعهما هو الوقوع في أعراض الناس، هذا هو المعنى الذي يجمع بين الهمزة واللمزة، لكن اختلفوا في الطريقة. فقال بعض المفسرين أن الهمزة هو الذي يهمز الشخص وينتقصه أمامه وفي وجهه، وأما اللمزة فالذي يغتاب الناس ويتكلم عنهم في ظهورهم. وبعضهم قال لا، الهمز هو الإشارة باليد اللي يفعل حركات أو إشارات والشخص في المجلس، لكن يفهم منه أنه ينتقص هذا الرجل، إما بأنه رجل عيء لا يعرف أن يتكلم، أو رجل قصير، أو رجل غير حسن الوجه، أو غير ذلك من أنواع الانتقاص. إذن الهمز يكون بالإشارة باليد، وأما اللمس فهو بالعيب باللسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فاللمز يكون باللسان والهمز يكون بالإشارة باليد. وعموما كأن هاتين الكلمتين تشمل جميع أحوال الوقوع في أعراض الناس، سواء كان ذلك في حضورهم أو في غيابهم، سواء كان ذاك باليد أم بالعين أم باللسان، بأي طريقة وبأي حال ينتقص بها صاحبها من الآخرين فهي تدخل في هذا الوعيد العظيم: ويل لكل همزة لمزة. ولننتبه يا كرام أن هاتين الكلمتين أتتا على وزن فعلة، فعلة همزة، فعلة لمزة، فعلة، هذا وهاتين الكلمتين على وزن فعلة. طيب، هذا الوزن عند أهل اللغة والتصريف يفيد أن هذه الصفة أصبحت صفة دائمة فيه لا يفارقها، فهو لا يقع من هذا المرة هذا الفعل مرة واحدة، لا، بل لا يزال يقع في أعراض الناس مرة بعد مرة، ولا يزال يعيبهم في جلسة بعد جلسة، حتى يصبح هذا الأمر صفة وديدنا فيه. وهنا تأتي خطورة الأمر. فالإنسان يا كرام الذي لا يحاسب نفسه على لسانه ولا يروضه على عدم الوقوع في الآخرين حتى في المواقف اليسيرة، هذه المواقف اليسيرة هي التي تجتمع وتكون شخصية الرجل وشخصية الشخص. هذا الرجل الذي لا يبالي بهذا الأمر سيكتشف بعد مدة أن هذا أصبح من عادته ومن طبيعته، حتى أنه لا يمكن أن يرى مشهدا أو يمر عليه موقف دون أن يعلق أو أن ينتقص من صاحب هذا الموقف عياذا بالله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزءا من سبب المشكلة التي جعلت هذا الشخص لا يهتم بالوقوع في أعراض الآخرين والانتقاص منهم. يعني هذا الشخص لماذا لا يبالي بأعراض الآخرين ولماذا لا يتحرز من لسانه؟ قال الله سبحانه وتعالى معرفا ببعض أحواله: الذي جمع مالا وعدده. يعني هذا الشخص حريص على الدنيا، متكالب عليها، أما الآخرة فهي خارج حساباته. هذا الشخص أهم ما عنده هو جمع المال، لا يهمه أكان هذا المال من حلال أو حرام. كما قال الله: جمع مالا. مالا هذا نكرة، فيشمل الحلال أو الحرام وبأي طريقة كان. هذا الشخص من شدة تعلق بالمال وبالدنيا يرجع في كل مرة إلى ماله ويعده، مع أنه مكانه لم يتغير، لكن يجد نفسه مدفوعا من شدة تعلقه بهذا المال إلى إعادة عده مرة بعد أخرى خوفا من نقصانه. هذا كيف استفدناه؟ هذا استفدناه من قوله تعالى: وعدده. عدد على وزن فعل، وهذا الوزن عند البلاغيين وأهل اللغة وأهل التصريف معناه التكرار، أو من معانيه التكرار. فمعنى هذا أنه يفعل هذا الأمر مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، كل مرة يرجع ويعد هذه الأموال خوفا من أن تنقص. فكأن الله يصور لنا حال هذا الشخص الذي يقع في أعراض الناس بأنه شخص لا يهتم بأمر الآخرة، وإنما غاية همه هي في الدنيا وفي جمع المال. بل هذا الرجل وهذا الشخص وصل من شدة تعلقه بالمال كما قال الله سبحانه وتعالى أن من ينظر في حاله كأن هذا المال سيخلده، فقال الله سبحانه وتعالى: يحسب أن ماله أخلده. يعني كأنه من شدة تعلقه بالمال يظن أن هذا المال سيبقيه في الدنيا أبد الآبدين، وأنه لن يفد يوما إلى ربه وسيحاسبه وسيجازيه على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل كلمة. لكن ظنه هذا بأن هذا المال سيخلده، هل هو ظن صحيح؟ وهل هو توقع سيقع؟ قال الله سبحانه وتعالى: كلا. يعني ليس الأمر كما يظن، وليس الأمر كما يتوقع من أن هذا المال سيخلده. إذن يا ربنا ما الأمر الذي سيحصل لهذا الشخص؟ قال الله: لينبذن في الحطمة. يعني هذا الذي يقع في أعراض الناس بالغيبة، بالانتقاص، بالسخرية، سينبذ نبذا. النبذ هو الإلقاء من غير مبالاة، كما أنه كان لا يبالي بوقوعه في أعراض الناس، الآن سينبذ ولن يبالي به أحد. وورد في قراءة أخرى للحسن البصري: لينبذان، لينبذان على سبيل التثنية. من هما اللذان ينبذان؟ قالوا: هو وماله، كما قال الإمام الطبري. يعني هو وماله سينبذان، هذا المال الذي ظن أنه سيخلده سينبذ معه في النار. إذن هذا الشخص سيلقى في النار التي من صفتها أنها حطمة، لينبذن في الحطمة، لأنها تحطم ما يقع فيها، تحطمه تماما وتجعله أشلاء. فاليد ستراها في مكان، والرأس في مكان، والرجل في مكان، والظهر في مكان، تحطمه وتحطمه كما كان يحطم الآخرين بعباراته وكلماته الجارحة. ستقطعه هذه النار وتقطع جسده كما كان يقطع أعراض الآخرين بغيبته وانتقاصه. تخيل بالله عليك منظر ذلك الرجل وهو يهوي في النار، هذا الهوي الذي قد يأخذ مئات مئات السنين وهو يقع فيها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: رب كلمة لا يلقي أحدكم لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يعني كلمة واحدة قد تجعل الإنسان يهوي ويهبط في النار 70 سنة. فكيف بمن كان يقع في أعراض الآخرين ليل نهار ويخرج من لسانه 10 الكلمات وليس كلمة واحدة؟ تخيل منظر ذلك الرجل وهو يهبط تلك السنوات الطويلة، ويمر أثناء هذا الهبوط على ألوان وصنوف العذاب في جهنم، والنار في ذات اللحظة تحطم جسده ثم يعود، ثم تحطمه ثم يعود، حتى يكون نهاية سقوطه ومستقره عياذا بالله مغموسا في قيح وصديد ودم من أهل جهنم في وادي الويل عياذا بالله. ثم بعد أن استفضعنا هذا المشهد العظيم ونحن والله لم نتصوره على الحقيقة، وإنما ذكرناه على شيء من التقريب بحسب ما ذكر الله لنا. قال الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الحطمة. يعني مهما تخيلت ومهما نظرت ومهما فكرت ومهما فسرت، لن يصل خيالك إلى شدة العذاب وإلى حقيقة العذاب الذي سيلقاه هذا الشخص من هذه النار الحطمة، لأنها كما قال الله: نار الله الموقدة. أضافها الله لنفسه تعظيما لها، وأن الذي خلق النار، هذه النار، وأعدها هو الله سبحانه. نحن نرى البشر يجعلون أفرانا فيها نيران عالية يسهرون بها أعظم الأشياء قوة وصلابة، وهذه نار أعدها البشر ونحن نستعظمها، فكيف الظن بنار الله الموقدة التي لا تهدأ ولا تنطفي؟ هذه النار سيكون لها إرادة، فلا يكون العذاب فيها بشكل تلقائي، بل هي تقصد إلى عذاب من يعذب فيها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: التي تطلع على الأفئدة، يعني هي بنفسها تصل إلى الأفئدة وتحرقها، لأن الأفئدة والقلوب هي أرق قطعة في جسد الإنسان، ومع هذا فالنار تصل إلى هذه القطعة التي هي في غاية الرقة وتحرقها إحراقا عظيما عياذا بالله. وقيل إنها تطلع على الفؤاد والقلب، يعني يطلعها الله سبحانه وتعالى على الفؤاد والقلب، لأنه هو منشأ الكبر والغرور الذي حمل الإنسان على أن يقع في أعراض الآخرين وأن ينتقص منهم، فيطلعها الله على محل هذا الكبر والغرور فتحرقه هذه النار جزاء وفاقا عياذا بالله. ولما ذكر الله هذا العذاب العظيم، قد يتصور الإنسان أنه كسجون الدنيا، يمكن أن يجد الإنسان طريقة في الفرار منها يوما من الأيام ولو بعد مئات السنين. فقال الله قاطعا لهذا الأمل: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يعني هذه النار مغلقة بأبواب عظيمة لا يمكن فتحها، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من إعادة هؤلاء بالمطارق كلما أرادوا الخروج، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهم مع هذا العذاب العظيم موثقون ومربوطون في أعمدة في النار بحيث لا يمكنهم التحرك، لأن الإنسان في الدنيا مما يخفف عنه العذاب أنه يتحرك ويجري في مكانه، فهذا يخفف عنه شيئا من العذاب، لكن هؤلاء موثقون في الأعمدة لا يمكنهم الحركة زيادة في عذابهم ونكالهم عياذا بالله. أو ربما يكون المقصود كما قال بعض المفسرين أن هذه الأبواب، يعني في عمد ممددة، أن هذه الأبواب عليها مزلاج وعمود ضخم عظيم يغلق الباب إغلاقا شديدا بحيث يرون إحكامه وإغلاقه فييأسون تماما ويصيبهم اليأس والقنوط من الخروج من هذه النار، وهذا زيادة في عذابهم، لأن الإنسان كلما عرف أنه لن يخرج من هذا المكان كلما كان هذا زيادة في عذابه وألمه النفسي. لكن السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا بعد أن سمعنا هذا التصوير العظيم لعذاب هذا الشخص: لماذا وصل هذا الشخص إلى هنا؟ لماذا سينبذ وسيهوي في النار مئات السنين؟ لماذا سيتحطم وهو يهوي في النار وتتقطع أجزاؤه قطعة قطعة؟ لماذا سيكون مستقره مجمع فضلات وقاذورات أهل النار من القيح والدم والصديد؟ لماذا سيوثق وسيربط في الأعمدة وسيصيبه اليأس والقنوط من الخروج من النار؟ لماذا كل هذا العذاب العظيم؟ هذا العذاب العظيم من أجل هذا الأمر الذي نتهاون فيه يا كرام، ونظنه يسيرا، من الوقوع في أعراض الناس في غيابهم بالكلام والهمز أو في حضورهم بالإشارة واللمس. فأعراض المسلمين غالية غالية عند الله، وهذا هو عقابه ووعيده لمن وقع في أعراض عباده. فعلينا جميعا يا كرام كلما قرأنا هذه السورة، سورة الهمزة، أن نتذكر بأن نربي أنفسنا على حبس اللسان عن أعراض الآخرين من غيبتهم ومن الانتقاص منهم ومن عيبهم ولو كان أحيانا الموقف يستدعي الضحك، فبعض المواقف بالفعل قد تكون مضحكة وقد تستدعي من الإنسان أن يتكلم ويصعب عليه أن يمسك لسانه في ذاك الموقف، لكن لابد حتى يتجنب الواحد منا هذا العذاب العظيم الذي سمعناه أن يربي نفسه على حبس لسانه لئلا يرضيه وينبذه لسانه عياذا بالله في الحطمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والهمزة واللمز والنميمة. اللهم إنا نعوذ بك من شر كلامنا ومن شر ألسنتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحطمة. اللهم إنا نعوذ بك من الحطمة. اللهم إنا نعوذ بك من الحطمة. فأجرنا اللهم من الحطمة والنار، وأدخلنا الجنة مع الصالحين والأبرار. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود. ثم الصلاة على النبي محمد، ما ناح قمري وأورق عود.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.